قلبي احيني عليك.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إدانات فصائلية واسعة للقاء عباس مع وزير حرب الاحتلال بني جانتس، والمقاومة تعتبره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. بعدما تضمن شروطا سياسية، دعوات فلسطينية لرفض الاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة والأونروا لاستئناف التمويل الأمريكي. بالتزامن مع بيت بنابلس، الشباب الثار يواصل فعاليات الإرباك الليلي في قطاع غزة رفضا للحصار. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال مكتب وزير الحرب الصهيوني أن بيني جانتس التقى رئيس السلطة محمود عباس في رام الله الليلة الماضية، موضحا أن اللقاء ناقش القضايا الأمنية بين الطرفين. وأضاف مكتب وزير الحرب أن جانتس أبلغ رئيس السلطة أن الاحتلال مستعد لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة في الضفة المحتلة مقابل تطوير العلاقات الأمنية وزيادة التنسيق الأمني. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
تحت عنوان إبداء تل أبيب استعدادها لسلسلة إجراءات من شأنها تعزيز واقع السلطة الفلسطينية الاقتصادي، دار على مدى ساعتين ونصف الساعة لقاء جمع بين وزير حرب الاحتلال بني جانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمقر المقاطعة في رام الله. لقاء حاولت تمويه صورته تقارير إعلامية مختلفة، ذاكرة أنه تناول الواقع الأمني والاقتصادي وما سمي بتسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، غير أن الإعلام العبري كشف فحواه في وقت التزمت فيه رئاسة السلطة الفلسطينية الصمت، باستثناء تغريدة وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ على موقع تويتر أعلن فيها عن اللقاء. صحيفة هارتس العبرية كشفت أن اللقاء ضم إلى جانب جانتس وعباس الوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، إضافة إلى منسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة اللواء غسان عليان. قالت إن اللقاء عني بالشؤون الأمنية بين السلطة وتل أبيب، وتناول بشكل أساسي مسألة الحفاظ على التنسيق الأمني. مراقبون للشأن الفلسطيني يرون أن هذا اللقاء ما هو إلا اجتماع أمني بامتياز، لا سيما أنه يأتي على وقع ارتفاع وتيرة أعمال المقاومة في الضفة الغربية وارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية، مستندين بذلك على الوجوه التي حضرت اللقاء، فضلا عما صرح به رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت لصحيفة نيويورك تايمز أنه يرفض أن يكون هنالك أي مسار سياسي مع السلطة الفلسطينية، كما أنه يرفض قيام أي كيان فلسطيني.
في ردود الفعل على لقاء عباس جانس، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القنو أن اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء، داعيا جميع مكونات شعبنا لتشكيل جبهة رفض لهذا السلوك المشين. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن اللقاء الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة لشعبنا، في حين دعت عدد من فصائل المقاومة الشعب الفلسطيني للخروج بوجه عباس وسلوكه المعادي للقضية الفلسطينية. وحول لقاء عباس جانس يقول رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية خالد صادق:
هذا الاجتماع الآن جاء لإنقاذ السلطة من الإنكار الشعبي لوجودها ومحاولة ضغط من الشرعية على السلطة الفلسطينية وتحكيم صورتها أمام الشارع الفلسطيني، هي محاولة لإنقاذ السلطة من الحالة التي وصلت إليها، فشل على المستوى السياسي وفشل على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين وفساد مستشري لدى السلطة الفلسطينية، وبالتالي كان يجب يعني تحت البساط بالتحت أقدام فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديد حركة حماس وإطفاء من الشرعية على السلطة وتحكيم وضعها الماضي والمالي كي تقوم بمهامها بشكل سلس أكثر تجاه المواطنين. هو طعن في ظهر الشعب الفلسطيني، لأن السلطة قبلت أن تتحول قضية فلسطينية من قضية سياسية إلى مجرد قضية إنسانية. اليوم يعني تحدث بلجان بشكل واضح أنه لم يطرح أي مسائل سياسية ولم يعود إلى المفاوضات مرة أخرى مع السلطة الفلسطينية، وأن كل ما تم تداوله هو تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي للسلطة الفلسطينية وغير ذلك لم يطرح على الإطلاق، وهذا معناه أن السلطة قدمت بالتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها مجرد قضية إنسانية وليس قضية سياسية، وهذا بحد ذاته تحول خطير جدا.
أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الأنوروا الذي وقع بين الطرفين لإعادة التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بعد سنوات من قطعه أبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأوضحت لجنة المتابعة أن الاتفاق يمثل خطورة كبيرة على قضية اللاجئين، إذ يفرض شروطا غير مقبولة لاستمرار التمويل، وفي مقدمتها ربط التمويل بما أسماه ضمان الحياد في عمل الأنوروا الذي يهدف إلى تحويل قضية اللاجئين إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه حق العودة. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
الحياد أمام القضايا الإنسانية والوطنية المحقة تواطؤ مفضوحة، هكذا اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية ما سمي باتفاق الإطار الذي وقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا والولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل مجددا للوكالة بعد قطعه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. حركة الجهاد الإسلامية كدت أن الاتفاق يخرج الوكالة الأممية من دورها الأصلي ويحولها إلى وكيل أمني في إطار مخطط متواصل لتصفية القضية الفلسطينية.
اتفاق الإطار ما بين الإدارة الأمريكية وإدارة وكالة الأونروا يجعل وكالة الأونروا وكيل أمني لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة من خلال إعطاء معلومات أمنية عن الموظفين لدى الوكالة وكذلك المنتفعين من خدمات الوكالة.
ملاحقة الموظفين على خلفية آرائهم وانتمائهم الوطني لقضيتهم ووضع معلومات الموظفين والمنتفعين من خدمات الأونروا تحت تصرف المخابرات الأمريكية CIA يؤشر إلى طبيعة المخطط الذي تنخرط فيه إدارة الوكالة ودورها في شطب قضية اللاجئين،
وهذا يشكل خطورة كبيرة جدا على اللاجئين الفلسطينيين، وهذه مقدمة أيضا من أجل شطب حق العودة من خلال تصفية قضية اللاجئين عن طريق الأونروا، لأن ما الدور الحقيقي لوكالة الأونروا هي هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لا أن تلاحق اللاجئين الفلسطينيين أمنيا إن كانوا موظفين أو منتفعين من الوكالة.
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اعتبرت أن الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة في طيته على قضية اللاجئين من خلال ربط التمويل بما يسمى الحياد، ويضع رقابة على المانحين ويتحكم بأداء الأونروا من قبل الإدارة الأمريكية
ومدير عمليات الوكالة الموجود.
رهن التمويل بشروط واشنطن يفتح الباب على مصراعيه اليوم لمزيد من التدخل الأمريكي في عمل المؤسسة الدولية ويحرف دورها الذي أنشئت لأجله في مسعى لإرضاء الكيان الإسرائيلي.
أكد مستشفى سوروكا مقتل القناص الصهيوني الذي أصيب على حدود قطاع غزة قبل أكثر من أسبوع، وأعلنت المتحدثة باسم المستشفى مقتل الجندي في حرس الحدود بار إيل شيمو إتيلي الذي تم نقله إلى المستشفى قبل نحو أسبوع بعد أن أصيب برصاصة في الرأس خلال مواجهات عند السياج الفاصل ضمن الفعاليات الشعبية التي دعت إليها الفصائل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابة 18 مواطن من بينهم إصابة واحدة متوسطة بالرصاص خلال قمع قوة الاحتلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي جباليا، ونظم مئات الشبان الغاضبين فعاليات الإرباك الليلي شرقي جباليا شمال قطاع غزة. هذا وعلق صحفيون صاعين على تواصل فعاليات الإرباك مؤكدين أن ما يجري كابوس حقيقي لمستوطني غلاف قطاع غزة. الزميل عامر عطايا والتقرير التالي.
خيبر يا يهود،
خيبر خيبر يا يهود،
خيبر خيبر يا يهود،
خيبر خيبر يا يهود،
جيش محمد سوف يعود.
على السلك الفاصل ليلا جاءوا من كل حدب وصوب يرفرف عالم فلسطين ورسالته الثبات والمقاومة في صورة تعكس عودة فعاليات الإرباك الليلي نتيجة مماطلة الاحتلال في تنفيذ مطالب غزة.
أن على الاحتلال أن يفك الحصار بشكل كامل، وأعطيناه ولقد أعطينا الوسطاء أكثر من مهلة، ولكن هذا الاحتلال أصر أن يبقى هذا الحصار مفروضا على شعبنا، لذلك أخذ الشباب الثار على عاتقه أن يقوم بفك الحصار بسواعد الرجال وسواعد الثوار بإذن الله سبحانه وتعالى. ورسالة هذا اليوم هي رسالة الثار لدماء شهيدنا أسامة دعيج وذلك الطفل الذي ارتقى على حدود ملكة. نقول لهذا الاحتلال أن دماء الشهداء لن تذهب هدران، وأن عليك أن توقف اعتداءاتك على شعبنا.
الحصار الصهيوني هو عقاب جماعي وجريمة حرب يرتكبها الاحتلال أمام سمع العالم وبصره. يقول هؤلاء أنهم لن يقبلوا استمراره.
رسالتنا سنفك الحصار بدمائنا وسنعطي شعبنا، سنكون نارا تحرق بني صهيون.
ساعات متواصلة استخدم فيها الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي.
ونجدد عهد السيف والضيف والمجاهدين والأحرار، جئنا لنقول لهم نحن جئنا نقول لهم القدس جايين بالملايين.
وتبقى رسالة الثوار على حدود غزة الليلة وكل ليلة، لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام سياسة الحصار، ويجب أن يرفع وبأي ثمن.
ننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تستهدف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، إذ تخطت أعداد هذه الاعتقالات العام الجاري 1000 حالة، بينهم 73 طفلا لم تتجاوز أعمارهم 14. وتواصل محاكم الاحتلال فرض غرامات مالية باهظة على الأسرى الأطفال ضمن سياسة مبرمجة معتمدة لإثقال كاهل ذويهم ومنعهم من المشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية. زميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
لا يكاد يمر يوم واحد من دون تكرار هذا المشهد، فهنا في ظل وجود احتلال لا يستطيع أن يهنأ الطفل الفلسطيني لحظة واحدة في طفولته. سلطات الاحتلال تمعن في تعذيب قرابة 200 طفل فلسطيني يقبعون في معتقلاتها، غالبيتهم لم يدانوا حتى الآن، يعيشون ظروفا غير إنسانية وسط تنكيل وتعذيب منذ لحظة اعتقالهم الأولى.
إنه عملية الاعتقال في أوساط الأطفال الفلسطينيين هو ممارسة مستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يعني من بداية الاحتلال الإسرائيلي لليوم هاي الظاهرة يعني منتشرة، وعملية انتشارها أو كثافتها هي بتعتمد على طبيعة الظرف السياسي اللي بتمرق فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترات اللي بيكون في هناك يعني توتر على المستوى السياسي أو رفض للسياسات الإسرائيلية اللي بحاولوا إنه يفرضوها على الفلسطينيين.
جنود الاحتلال يستهدفون الأطفال بشكل ممنهج وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة الاحتلال بهدف ردعهم عن المشاركة في المقاومة الشعبية وفي محاولة لخلق جيل ضعيف وخائف.
الرد الإسرائيلي هو عملية الاعتقال في أوساط الفلسطينيين بما فيهم الأطفال. بيانات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتشير إنه كل الأطفال الفلسطينيين اللي بتم اعتقالهم والتحقيق معهم بتعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة. هاي الأشكال ممكن إنه تأخذ الطابع الجسدي مثل الضرب والركل والشبح وغيرها من الأشكال العنف الجسدي، أو الطابع النفسي مثل التهديد والترغيب أو وضع الأطفال في زنازين العزل الانفرادي.
لا يكتفي الاحتلال باعتقال الأطفال والاعتداء عليهم، بل يحول ساحات محاكمه إلى وسيلة عقاب جديدة تتمثل في ابتزاز ونهب أموال ذويهم، كل ذلك ضمن سياسة مبرمجة ومتعمدة تستهدف أطفال فلسطين.
ونتابع في ملف الأسرى، حيث حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تفاقم الوضع الصحي للأسير علاء إبراهيم الحمص من رفح جنوب قطاع غزة المصاب بمرض السل ويعاني من التهاب الرئتين وضيق التنفس. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الأسير يزداد وضعه سوءا وتعقيدا بعد قيام إدارة سجون الاحتلال بنقله إلى سجن جلبوع، حيث الحر الشديد والرطوبة العالية نظرا لموقعه الجغرافي. وأيضا في ملف الأسرى، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير علاء العرج من بلدة عنبتة شرقي طول الكرم والمضرب عن الطعام لليوم 23 على التوالي يعاني من ضعف عام في جسده ولا يستطيع الوقوف، وقد خسر ما يقارب 30 كيلوغراما من وزنه. وأضافت الهيئة أن الأسير العرج يرفض تناول أي شيء بما في ذلك الأدوية، ويقبع حاليا في مركز توقيف الجلمة منذ 10 أيام، وهو بحاجة ماسة إلى نقله للمشفى، علما أنه معتقل منذ 30 من حزيران يوليو من العام الجاري. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. إدانات فصائلية واسعة للقاء عباس مع وزير حرب الاحتلال بني غانتس، والمقاومة تعتبره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. بعدما تضمن شروطا سياسية دعوات فلسطينية لرفض الاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة والأنور والاستئناف التمويل الأمريكي. بالتزامن مع بيت بنابلس الشباب الثائر يواصل فعاليات الإرباك الليلي في قطاع غزة رفضا للحصار. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم سيكون: ماذا عن دور العامل الجماهيري في الصراع؟ وسنستهل لقاء فلسطين اليوم إن شاء الله بالفقرة الأولى، وهي نداء غزة.
نداء غزة.
أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. من جديد تعود أزمة الأدوية الرئيسة والخاصة بمرضى الفشل الكلوي لتهدد حياة المئات. يأتي ذلك على وقع تحذيرات من كارثة محققة يمكن أن تضرب مستشفيات القطاع المحاصر ما لم يصر للبحث عن حلول، فيما جدد المرضى مناشداتهم بوقف مسلسل المآسي التي يعيشونها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يختصر بألمه ووجعه ما يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة. هو الرجل السبعيني ضاق ذرعا في رحلة البحث عن علاج مفقود في القطاع المحاصر.
إيمال مش معنا، مش أدوية، مش حاجة.
لم يعد يتوفر أدنى ما يتطلبه من دواء كي يبقى على قيد الحياة، فصارت حياته على المحك، وترك وحيدا ليجابه مصيره كما الآلاف.
هاليوم 6 شهر فيش علاج. بدك إبرة بتلاقي، روح اشتري إبرة 60 شيكل الإبرة عشان تقوي دمك. من وين نجيب؟ أنا زلمة إيش بدي عايش عشون، إيش بدي أعمل؟
أنا وضعي تعبان، قاعد بموت أنا على حافة قبري، يعني كم شهر بده مصرف علينا.
هو وضع استثنائي، وإن لم يكن جديدا على مرضى القطاع إلا أنه يكاد يكون الأخطر على الإطلاق. بدائل قاسية تفرض على هؤلاء المرضى المنهكين الذين يعتبرون ما يجري بحقهم جريمة لا ينبغي أن تستمر.
أنا ما عنديش علاج، لا حبوب أبرازول يا المعدة، ولا كبسينات، ولا ضغط، ولا كالكسوم يا الكلى. احنا بنموت قاعدين.
والله بعتبرها جريمة، أنا جريمة في حق المرضى، في حق الصحة، في حق ولا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش
وبينما تنعدم أدنى الحلول لإحدى أعقد أزمات القطاع، يحمل هؤلاء جميع الجهات المعنية كافة المسؤولية عن حياتهم.
وزيرة الصحة المفروض تيجي تشوف الناس المريضة اللي احنا من حقنا، يعني احنا من حقنا حد يدور علينا ويهتم فينا، ولا احنا مش مرضى؟ احنا من 11 سنة لنا 20 سنة بنغسل وبنعاني من نفس المشكلة، هي لوقتش. طيب
كل ذلك يأتي في غمرة تحذيرات من كارثة صحية وإنسانية محققة ستضرب مشافي القطاع التي تعيش بحرا من الأزمات، ما يعني أن الأمر جد خطير ويصعب التنبؤ بتداعياته الوخيمة.
نشكر الزميل محسن الباري. وحول أزمة الأدوية في قطاع غزة، خاصة المتعلقة منها بمرضى الفشل الكلوي، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس. نستمع معا.
دكتور علاء، وضع مأساوي يعيشه مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة، لماذا؟
حقيقة لأنه نتحدث عن مشكلة حقيقية يواجهها مرضانا. يعني إذا أردنا أن نركز الموضوع خاص بمرضى غسيل الكلى، طبعا هو في مرة أرضى آخرون أرضى، مثلا مرضى الأورام، مرضى الهيموفيلي والثلاسيميا يواجهون نفس المشكلة. لكن إذا أردنا أن نركز المشكلة الحقيقية عند مرضى غسيل الكلى وعند أيضا مرضى زلاعة الكلى، مرضى غسيل الكلى يحتاجون بشكل دائم. تقريبا عدد المرضى الذين يغسلون على في قطاع غزة يتجاوز 1000 مريض.
نعم.
شهريا أكثر من 10,000 غسلة يقوم هؤلاء المرضى بغسل، يعني يقوم أجهزتنا أو أقسامنا في 5 مراكز مركزية بهذا الجهد. كل غسلة تحتاج إلى يعني أغلب المرضى يحتاجون إلى علاج يسمى الإريثروبايتين. هذا السرنجة يأخذها أو العلاج يأخذها المريض لوقاية حتى يحميه من فقر الدم، يعني يمنع فقر الدم نتيجة الغسيل المتكرر الذي يواجهه المريض.
نعم.
لكن هذا العلاج حقيقة غير متوفر منذ مدة. أيضا مشكلة أخرى أيضا اللي هو الفينوفيل هو الآيرون، يعني يسموه علاج الحديد، أيضا هو توجد به مشكلة حقيقية، يعني الكمية الموجودة في المستودعات المركزية يعني لا تكفي يعني إلا أيام بسيطة. وبالتالي أول شيء كل غسلة المريض يجب أن يأخذ علاج الإريثروبويتين حتى يعني يحافظ على مستوى الحديد في الدم.
نعم.
في حال عدم وجوده ينزل مستوى الحديد، تقل إلى العلاج الأساسي اللي هو الآيرون، علاج ثاني بسموه حديد وريد. العلاج الأول مقطوع، العلاج الثاني فهو علاج يوجد الآن موجود في كمية بسيطة في المستودعات المركزية تكفي لمدة بسيطة.
طيب دكتور، هذه المعضلة ليست وليدة اللحظة، كل فترة تتكرر معضلات حتى متعلقة بالأمراض المزمنة، من المسؤول عن ذلك صراحة؟
أنا نتحدث عن يعني مرضى وخصوصا مرضى في وزارة الصحة، مرضى مزمنين، نتحدث عن احتياج يومي وليست احتياج موسمي.
نعم.
بالتالي إذا أردنا أن نحل المشكلة هي مشكلة يجب توفير الاحتياجات لهؤلاء المرضى وبشكل دائم ومستمر. يعني النداءات، كثير من النداءات قامت فيها وزارة الصحة بسبب شح الأدوية ومشاكل الأدوية، لكن قد تأتي النداءات، قد بعض الاستجابات من هنا أو هناك، استجابات حقيقة موسمية لا تحل المشكلة. فما يلبث إلا أن تعود المشكلة من جديد. عندما نتحدث عن 10,000 غسلة، ما نتحدث عن أن يزيد عن 6,000 أو 7,000 سرنجة إريثروبويتين شهريا.
نعم.
عندما نتحدث عن الفينوفير نتحدث عن أكثر من 1,000 أو 2,000. يجب توفير يعني شبكة أمان حقيقية لمرضانا حتى لا يعانوا ولا تظهر المشكلة من جديد.
طيب دكتور علاء، لماذا لم يتم تنحية هؤلاء المرضى عن كل هذه التجاذبات؟
حقيقة بداية نحن منذ البداية عندما كنا نتناول الحديث بأسباب الحقيقية للنقص أو نقص الأدوية، نحمل الاحتلال بسبب حصاره يعني الدائم أو المتكرر لقطاع غزة منذ 12 عاما. النقطة الأخرى، نعم توجد مسؤوليات وعلى الكل يعني يتحمل مسؤوليات. تحدث عن وزارة الصحة في رام الله، هي أغلب عندما نتوجه للجهات الداعمة أو المؤسسات الدولية في قطاع غزة كان يكون ردها يعني رد واحد، نحن لا يمكن أن نسد العجز كما وزارة الصحة كاملة.
نعم.
أما يعني نتحدث عن احتياج حقيقي دائم، يعني يجب أن توفر وزارة الصحة من خلال ميزانية شهرية توفر لوزارة الصحة. إذا كنا في قطاع غزة نتحدث عن ما يزيد عن 3 مليون دولار، 3 مليون دولار من 3 إلى 4 مليون دولار سنويا الأدوية المستهلكة الطبية، من 3 إلى 4 مليون دولار ما يأتي في من رام الله بيمثل أكثر من 15%.
علاء حلس، مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الصيدلة في مستشفيات قطاع غزة الدكتور علاء حلس، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
ومع ختام نهاية أو فقرة نداء غزة، نشكر الزملاء محسن الباري، شيماء كريم، حسن نمر معد فقرة نداء غزة، ومع الشكر الموصول لمدير دائرة الصيدلة في مستشفيات غزة علاء حلس. نعم أعزائي الكرام، لقائكم هذا من فلسطين اليوم يحمل عنوان ماذا عن دور العامل الجماهيري في الصراع. ماذا في عودة وحدات الإرباك الليلي لفعالياتها على حدود قطاع غزة؟ هل أصبح دور الوسطاء بشأن التفاهمات بين فصائل المقاومة والاحتلال دورا هامشيا؟ وماذا عن عنوان الحاضنة الشعبية للمقاومة والدور الذي تلعبه في فعاليات الأرباك الليلي؟ مستمعين الأفاضل، العمل الجماهيري في الصراع مع العدو يطرح نفسه وبقوة اليوم بعد الفعاليات التي دعت إليها فصائل المقاومة والقوى والفعاليات في قطاع غزة تحت عنوان سيف القدس لن يغمد، وطالبت من خلالها تثبيت التفاهمات بعد معركة سيف القدس والمتمثلة بعدم المساس بالمقدسات وكسر الحصار على القطاع. اليوم يعاود العمل الجماهيري الدخول على خط المواجهة ضمن معادلة الصراع مع العدو، حيث لبت حشود كبيرة النداء لفعاليات الإرباك الليلي شرق جباليا شمال قطاع غزة. وقال إعلام العدو أن أصوات انفجارات كبيرة في محيط مستوطنات غلاف غزة ناتجة عن إلقاء المتظاهرين عبوات وقنابل صوت تجاه الجنود عند السلك الفاصل، فيما اندفع دخان الإطارات التي أشعلها الشبان تجاه المستوطنات، وهو ما تسبب بمعاناة كبيرة للمستوطنين في الغلاف هذا. وتعهد منظمو الإرباك الليلي باستمرار فعالياتهم حتى كسر الحصار. قراءة فعاليات الإرباك الليلي تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
وعملنا جاهدين على ضبط أنفسنا عن التحرك منذ اللحظة الأولى.
في هذا المؤتمر الصحفي أخذ هؤلاء الفتية على عاتقهم إرباك كل الحسابات. بعدما طال الأمد ما طال الاحتلال فقرروا إنهاء الهدوء، وأعلن أن العدو لن ينعم بأية تهدئة قبل رفع الحصار وإعادة الإعمار، معلنين أن فترة التهدئة التي عاشها العدو قد انقضت وعليه أن يستعد على طول السياج الشرقي لقطاع غزة.
ستبدأ من هذه اللحظة وحدات الكوشوك وحدات الإرباك الليلي بالعمل في مخيم ملكة، ولن يتوقف العمل حتى رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة.
وفيما بدا كعلاقة غير رسمية بين وحدات الإرباك الليلي وفصائل المقاومة، قال متحدث باسم هذه الوحدات قبيل بدء الفعاليات إنهم أعطوا الفصائل والوسطاء الوقت الكافي لبذل الجهود والعمل على رفع هذا الحصار الظالم، تقرر إنهاء الهدوء. هنا أشعلت الإطارات المطاطية وأطلقت الأبواق بعهد حلول الظلام إذانا ببدء الفعاليات بشكل رسمي، وتحديدا الساعة 8 مساء مع إعلانهم قرب توسعها لتطال كافة الحدود مع الأراضي المحتلة حتى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاما. ولأن الجلاد لا يطيق سماع صوت الضحايا أخرج الاحتلال ما في جعبته، فواجهت قواته هؤلاء الشبان بوابل من الطلقات النارية وقنابل الغاز، فأصاب عدد منهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ليصبح المشهد قاب قوسين أو أدنى من تدحرج التصعيد. قرار استئناف عمل وحدتي الكوشوك والبالونات الحارقة جاء بعد مماطلة الاحتلال المستمرة وانتهاء أكثر من مهلة منحتها الفصائل للوسطاء كي يعيدوا الأمور لنصابها وينهي الاحتلال حصاره المشدد على القطاع، بدلا من مواصلة المماطلة والتسويف وتسويق تسهيلات الشكلية على أنها شيء كبير.
نعم، شكرا للزميل مراد نصر. أعزائي الكرام، وعن عودة فعاليات الإرباك الليلي ودلالاته على مستوى معادلة الصراع مع العدو، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. بداية السلام عليكم أستاذ مؤمن عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحييك في لقاء فلسطين اليوم. طبعا نتحدث عن ماذا عن دور العامل الجماهيري في الصراع؟ برأيكم ما هو عنوان هذه المرحلة التي تتواصل فيها المقاومة الشعبية من خلال فعاليات الإرباك الليلي للضغط على الاحتلال؟ تفضل.
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار. اليوم جماهير شعبنا الفلسطيني تخرج في هذه المسيرة وفي هذا العمل الشعبي والجماهيري وهذا الفعل المتواصل من شبابنا الثائر على عتاب غزة وعلى السلك الزائل بإذن الله عز وجل. إنما هو رسالة للتعبير عن الغضب الجماهيري والشعبي بسبب الحصار المفروض على شعب الفلسطيني منذ أكثر من 15 عام. اليوم هذا الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني أتى على كل مناحي الحياة في قطاع غزة، أتى على المناحي الاقتصادية والمناحي الحياتية والمناحي المعيشية والمناحي الصحية. هناك أكثر من 300 شهيد بسبب الحصار الصهيوني على قطاع غزة. أيضا هناك الكثير من المصانع أغلقت، الكثير من المصالح لشعبنا الفلسطيني لا تعمل، والبطالة زادت بسبب الحصار الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. اليوم نحن بمثل هذه الفعاليات نحن نوصل رسالة للعالم أجمع، ونقرأ جدار الخزان لنقول بأن هذا الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن نقبل به، ولا يمكن أن تفرض معادلة الجوع والحصار على شعبنا الفلسطيني. إذا فرضت علينا المعادلة معادلة الحصار ومعادلة التجويع ومعادلة المعاناة، فإن شعبنا الفلسطيني يقول بأننا لا نعاني وحدنا، وأننا مثل ما نعاني نحن من هذا الحصار ومن هذا الضيق وهذا الخناء وهذا الخناق، سيعاني أيضا سكان غلاف قطاع غزة من المغتصبين الصهاينة الذين يغتصبون أرضنا ويحتلون أرضنا الفلسطينية في غلاف غزة أو في المغتصبات المحيطة لقطاع غزة، ليعلموا أيضا بأن هناك شعب محاصر وشعب يتأذى بفعل حصار صهيوني على قطاع غزة وعلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. فهم فكما نتألم من هذا الحصار هم أيضا سيتألمون بفعل هذه الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر على أعتاب غزة وعلى السلك الزائل بإذن الله عز وجل. لأجل ذلك هذه المعادلة اليوم بما يخوضه أبناء شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر في وحدات الإرباك الليلي ووحدات الكوشوك وإطلاق البالونات الحارقة، هو كلها يعني فعاليات جماهيرية وشعبية ولأجل إيصال رسالة لهذا العدو الصهيوني بأننا لا نقبل بهذا الحصار أن يبقى جاثما على أرض على شعبنا الفلسطيني.
طيب ما مدى تأثير هذا الحراك أو الفعاليات الجماهيرية من خلال وحدات الإرباك الليلي على كيان الاحتلال ومستوطنيه؟
يعني هذا له تأثير كبير عندما يعيش المغتصب الصهيوني الذي يقتل في مغتصبات غلاف قطاع غزة أو المغتصبات المحاذية لقطاع غزة، يعيش حالا من الضغط ومن الإرباك ومن الخوف والقلق بفعل ما يمارس هؤلاء الشباب الثائر على أعتاب غزة وعلى حدوده أو على السلك الزائل بإذن الله عز وجل من ممارسات الفعاليات الإرباك الليلي من الألعاب النارية والمتفجرات وبعض القنابل الصوتية، إنما هي تزعج سكان الغلاف فيعيشوا حالة من القلق والتوتر مما يؤثر على الحكومة الصهيونية التي أيضا اليوم هي تعيش بفعل ما يعيشه هؤلاء المغتصبين الصهاينة. هم أيضا يعيشون حالة من القلق وعدم العيش بأمان وبسلام، فيؤثرون على القرار الصهيوني بضرورة رفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني. لأجل ذلك تكون مثل هذه الفعاليات على الحدود الزائدة بإذن الله لتوصل رسالة العدو الصهيوني بأن هذا الحصار لا يؤذينا وحدنا، إنما يؤذي هؤلاء المغتصبين الصهاينة الذين يغتصبون أرضنا المحاذية لقطاع غزة.
طيب كيف يمكن تناول الحاضنة الشعبية اليوم الذي سعى الاحتلال من خلال اعتداءاته المتكررة على القطاع إبعادها عن قوى المقاومة؟
يعني حاول الكثير العدو الصهيوني حاول كثيرا أن يفصل حاضنة المقاومة عن المقاومة وأن يفصل شعبنا الفلسطيني عن المقاومة الفلسطينية، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. ودليل ذلك ما رأيناه من حشود جماهيرية كبيرة خرجت في المهرجانات التي دعت لها والفعاليات التي دعت لها فصائل العمل الوطني والإسلامي على حدوده وعلى السلك الزائل بإذن الله عز وجل. على حدود واعتاب قطاع غزة في خان يونس وفي غزة، وجدنا الآلاف المؤلفة من جماهير شعبنا الفلسطيني خرجت على السلك الزائل وانتفضت وقامت بعملها الجماهيري والشعبي والسلمي ضد هذا العدو الصهيوني. وأيضا ما أثبته ما يثبت أن الحاضنة الجماهيرية ما زالت تحتضن المقاومة، عندما تقول المقاومة سنخرج للحدود وسنخرج للسلك الزائل من أجل أن نربك هذا العدو الصهيوني، نجد المئات بل الآلاف من شبابنا وجماهير شعبنا يشاركون في مثل هذه الفعاليات. إذن اليوم المقاومة هي ما زالت تحتضن من العدو، من الشعب الفلسطيني والعدو الصهيوني محاولاته في فك وفك ارتباط الحاضنة بالمقاومة باءت كلها بالفشل، وسيبقى شعبنا الفلسطيني حاضنا لمقاومته لأنها هي التي تدافع عنه في كل ميدان وفي كل زمان وفي كل وقت، وهي التي أثبتت قدرتها ونجاعتها بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل ضرباتها الموجعة لهذا العدو الصهيوني، بأنها قادرة على تحرير الأرض وتحرير الإنسان. تحرير الأرض في عام 2005 عندما دحر العدو الصهيوني عن قطاع غزة مهزوما ومدحورا، وأيضا في عام 2011 عندما حررت المقاومة أكثر من 1000 أسير وأسيرة بفضل دحر بفضل أسرها للجندي الصهيوني جلعاد شاليط واستبداله بألف من الأسرى الأبطال الذين خرجوا، وهم اليوم يشاركون شعبنا الفلسطيني في مقاومته ضد هذا العدو الصهيوني. إذن المقاومة اليوم هي محتضنة ومحمية من الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني تحميه مقاومة قوية تستقط نظاره وتسانده في كل وقت وفي كل حين.
طيب ماذا لو لم تؤدي هذه المقاومة وهذه الوسائل الشعبية مبتغاها؟
يعني اليوم نحن نمارس عملنا كمقاومة التدريج.
نعم.
اليوم فعاليات جماهيرية وشعبية وأيضا هي جزء من المقاومة كما تعلم، فالمقاومة ليست عمليات عسكرية وإطلاق صواريخ، بل المقاومة في كل الميادين، والعمل الشعبي والجماهيري أيضا هو جزء من المقاومة. فالمقاومة اتخذت والفصائل الفلسطينية اتخذت قرارا بالعمل بالتدريج، فبدأت بالفعاليات الجماهيرية والشعبية، واليوم نحن في فعاليات الإرباك الليلي وإطلاق هذا وإطلاق واضطراب فعاليات القلق والاضطراب لهذا العدو الصهيوني وإرباك هذا العدو الصهيوني على السلك الزائل بإذن الله عز وجل وعلى الحدود الزائلة بإذن الله، ثم تتصاعد الفعاليات تباعا، وإذا اضطررنا إلى الوصول إلى عملية عسكرية ومواجهة عسكرية مع هذا العدو الصهيوني فإن الميدان مفتوح والحساب ما زال مفتوح مع هذا العدو الصهيوني لم يغلق، ونحن نقول بأن لن نقبل كفصائل فلسطينية ونحن نحمل السلاح وبأيدينا الصواريخ أن يموت شعبنا الفلسطيني جوعا وقهرا وظلما وحصارا، وأن شعبنا الفلسطيني الذي قدم كل ما يملك من أجل التمسك بأرضه لا نستطيع أن نتركه في هذا الميدان ميدان الحصار وحده، بل سندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة، وأن المواجهة هي العنوان وعنوان المرحلة مع هذا العدو الصهيوني، ولكن نتخذ هذه الخطوات التدريجية. وكرة النار ما زالت اليوم في بدايتها، وأن اضطررنا وهذا العدو الصهيوني لم يفهم هذه الرسائل التي نوصلها من خلال هذه الفعاليات ومن خلال فعاليات الإرباك الليلي والبلالين والأدوات الخشنة، سيكون العنوان هو المواجهة العسكرية مع هذا العدو الصهيوني.
نعم، مسؤول الدائرة في الإعلامية في حركة المجاهدين الأستاذ مؤمن عزيز، شاكر لكم تقبل الدعوة وهذه الإيضاحات القيمة، وأتمنى ألقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.
وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا. نصر الله استبشر تاج الرؤوس أنتم قيام الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين تاج الرؤوس أنتم قيام الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين.
سمعين الكرام، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد يحيى إسماعيل الداقور في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة وسط أسرة مؤمنة صابرة محتسبة ليعيش بين إخوته الخمسة، حيث عرف منذ صغره بحبه لأهله وإخوانه، وكان صاحب نشاط وحيوية منذ أن كان صغيرا. التزم يحيى طريق الدعوة بمسجد الحي، وكان من أكثر الشباب الناشطين في مسجده، واستمر كذلك إلى أن لقي الله شهيدا في مليونية العودة والتي أطلقها الفلسطينيون للتأكيد على حقهم بالعودة إلى ديارهم. وكان يحيى من أوائل الذين هبوا لتلبية النداء. للحديث أكثر عن الشهيد يحيى الداقور نرحب بوالده معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا بكم جميعا. نتعرف عليك.
إسماعيل الداقور، والد الشهيد يحيى.
أستاذ إسماعيل، يعني لو بدأنا بالحديث عن طفولة الشهيد يحيى.
والله يحيى يعني نشأ كجميع أطفال الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة. يعني يحيى مواليد 14/96، شاب شهم، شاب طيب جدا، خلوق، ابن مساجد. يعني بديش أقول لك الناس هدول يعني ربنا بيختارهم اختيار، يعني من كتر طيبتهم وحبك إلهم وتعلقك فيهم، يعني ربنا يقول سبحان الله بيختارهم اختيار، ناس مميزين يعني بالطيبة بالشهامة بالمروءة. يعني يوم يعني يحيى استشهد في 14/5 يوم النكبة، يوم نقل السفارة للقدس. يعني بيجي أقول لك ألوف كانوا يعني، لكن خلص ربنا اختار يحيى من بين الناس هذول يعني.
نعم.
وكان من بين 66 اللي استشهدوا في هذاك اليوم.
يعني بالتأكيد لو تسألنا عن المرحلة الدراسية اللي انتهى إليها يحيى، ويعني إذا كان ترتيبه بين أخوته أو متزوج أو
هو ترتيبه بين أخوته بالنسبة للأولاد هو رقم 2، أما بالنسبة للأولاد والبنات هو كان رقم 4.
نعم.
لا مش متزوج، هو توفى وعمره 22 إلا شهر بالضبط يعني.
رحمة الله عليه.
استشهد في 14/5 وكان يعني بصادف عيد ميلاده كان بعد شهر 14/6 في 22 سنة.
طيب يعني حدثنا عن أبرز المواقف اللي لازالت حاضرة في ذهنك عن يحيى.
يحيى عايش معنا يعني.
نعم.
أنا أب، أنت تعرف يعني.
أكيد.
يحيى عايش معنا يعني، أغراضه وحاجاته صوته يعني لسه عايش معنا يحيى في البيت.
هل من مواقف معينة حصلت بينك وبينه أنت بتتذكرها؟ لو
كل حياته مواقف معينة يعني أنا بالنسبة لي كان يعني بينه وبينه يعني كان يقول دراع اليمين يعني، كنت أعتمد عليه كتير، هو فيه الأخوة أكبر منه، لكن كان يحيى شيء مميز بالنسبة لي يعني، كان مطيع كثير يعني.
نعم.
يعني بديش أقول لك إدراع اليمين، يعني حسيت إدراع انقطع لما استشهد يحيى.
يعني أنتم في العائلة بالتأكيد تشعرون بالفخر والاستشهاد يحيى، لكن يعني الفراق صعب بالتأكيد.
الفراق صعب، لكن احنا طبعا يعني احنا بنفخر انه ابن الشهيد رافعين راسنا فوق.
نعم.
يعني رافعين هماتنا بانه ابن الشهيد.
نعم.
هماتنا مرفوعة وراسنا مرفوعة الحمد لله رب العالمين، نفتخر، لكن الفراق صعب. يعني
نتوقف مفاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع والد الشهيد يحيى إسماعيل الدابور، فابقوا معنا. كان يوم الاثنين 14 من مايو أيار من العام الماضي موعدا لتحقيق أمنية يحيى في الشهادة، فقد اصطفاه الله في ذلك اليوم ليرتقي شهيدا كما تمنى. من جديد نرحب بالأستاذ إسماعيل الداقور أبو يوسف ونكمل معه الحديث عن الشهيد يحيى وكيفية استشهاده. نعم والد الشهيد يحيى، يعني يحيى كان بيشارك على طول في مسارات العودة؟
صحيح، هو كان معه سجل وكل أسبوع تقريبا كان يروح. يعني
شو اللي بيخليه يشارك ودائم الحضور؟
يعني بشارك زي ما كان الشعب الفلسطيني كله بشارك، يعني شايفين الظلم اللي احنا عايشين فيه والحصار. يعني شباب هدول شافوا بلاد، يعني بيقفوا على السلك بيشوفوا بلادنا، بيشوفوا أراضينا، بيشوفوا هوانا اللي جوا مش قادرين يشموه، وشايف الظلم والحصار اللي احنا عايشين فيه. طبعا هم بيقفوا بالسلك وبيشوفوا هالبلاد كبيرة. يعني يحيى قبل ما يستشهد يعني بقى لما يقعد معاي يعني يقعد يسألني كيف جوا وإيش في بعد البلد هذه، إيش في بعد البلد هذه، قديش تبعد يافا عنا، قديش تبعد الجدود عنا، قديش تبعد القدس عنا. متشوقين جدا كل الجيل هذا، وبتشوق إنه يخش البلاد هذيك ويشوف بلادنا ويشوف طبيعتها جو جبالها.
شو البلد الأصلية تبعت يحيى؟
يافا.
نعم والد الشهيد يحيى، يعني رغم يعني خطورة المشهد وهذا الاستهداف المستمر من الاحتلال لكل ما هو مشارك في مسارات العودة السلمية بالتأكيد، يعني لا أحد من هؤلاء الشبان شكل خطورة على المحتل.
صحيح.
هم جاءوا ليعبروا عن غضبهم من هذا الحصار وغضبهم تجاه يعني هذا العدو الذي يسلب منهم أبسط يعني مساحات الفرح، أبسط مساحات حتى الحلم في العودة إلى أراضيهم، لكن هم يصرون ويواصلون الذهاب لهذه المسيرة. وكذلك كان يحيى، ما كنتوش تخافوا عليه؟
الخوف خوف يعني.
نعم.
مش حد يعني عارف أنه يعني مجرد وصوله للسلك خوف، لكن خلاص يعني يعني لازم تضحي.
نعم وبالتأكيد.
يعني إذا أنت بدك تخاف وأنا بده يخاف والتاني بده يخاف، يعني معناته إحنا خلاص يعني بدنا نروح القضية يعني. يعني الكل لازم يضحي والكل لازم يجاهد.
نعم.
يعني هذه أرض مسلوبة يعني، وأرض ضايعة وحصار وظلم.
طب لو انتقلنا الحديث عن يعني كيفية استشهاد يحيى.
يحيى استشهد، أنا حكيت لك يعني يوم 14/5 يوم النفير الأكبر كان يعني استشهد. يعني كان العدد يومتها أكبر، هو اليوم الوحيد اللي استشهد فيه حوالي 66 شخص.
نعم.
يعني من أول مسيرات العودة أول يوم يعني اليوم الوحيد اللي كان حوالي 66 شخص.
فيما يسمى بمليونية العودة.
يعني هو كان اليوم أفضع يوم كان هذا يعني.
وين كانت إصابته؟
والله كتب كان يحيى يعني منخل تنخيل يعني. مش رصاصة واحدة.
نعم.
يعني منأخل تمثيل كذا مكان يعني.
مضى يحيى شهيدا بعد أن اصطفاه الله ليلقاه خلال فعاليات إحياء الذكرى 70 لنكبة الفلسطينية، والتي جاءت ضمن مسيرات العودة الكبرى التي أطلقها الفلسطينيون في 30 من مارس آذار الماضي، والذي صادف حينها ذكرى يوم الأرض الخالد. فهنيئا للشهيد شهادته، وإلى جنات الخلد يا يحيى.
نعم مستمعين الأفاضل، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد يحيى إسماعيل الداقور، فهنيئا لك الشهادة يا إسماعيل.
وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
إلى هنا ونأتي معكم إلى ختام هذا اللقاء من فلسطين اليوم، نستودعكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.